الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى هذا اللقاء المتجدد بمدارستنا لمختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين أحمد بن أحمد عبد اللطيف الزبيدي المتوفى سنة 93 و800 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى. ولازلنا مع أحاديث كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باب أو الباب الثالث. قال باب، وأورد فيه الحديث الثالث من أحاديث الكتاب. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النار، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذاب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرئا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قوله رحمه الله تعالى عن عائشة هكذا اختصارا للسند وهي أم المؤمنين. الصديقة بنت الصديق أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر أفقر النساء وأفضل أزواج النبي لما بعد خديجة. ماتت سنة 57 من الهجرة. لها في كتب الحديث 2210 أحاديث. أخرج حديثها الجماعة. واتفق الشيخان على 174 حديثا. وانفرد البخاري 54 حديثا. ومسلم 68 حديثا. تقول رضي الله عنها وارضاها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. الرؤيا لا تكون إلا بما هو صالح سار، وأما ما يكون مزعجا ضارا فإنه يسمى الحلم أو الحلم، وهو من الشيطان ليحزن المؤمن. وأما ما يراه النائم من أمور تسره فإن كان مسلما فهي رؤيا صالحة، وهي كما جاء في بعض الأحاديث الرؤيا الصالحة جزء من 40 جزءا من النبوة. والرؤيا تعتبر صالحة باعتبار ما تدل عليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا كيف تفسر أو كيف يتعامل مع الرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فليخبر به من أحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر به أحدا فإنه من الشيطان. وقد كان صلى الله عليه وسلم يجلس بعد صلاة الفجر في معظم الأحيان يؤول ويعبر رؤى أصحابه رضي الله عنهم. وتعبير الرؤى يهبه الله عز وجل لمن شاء من عباده. تقول عائشة: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فرق الصبح، يعني كضياء الصبح الذي يفلق بين الليل والنهار. فكل رؤى النبي صلى الله عليه وسلم قد تحققت ورآها. قال: ثم حبب إلي الخلاء، أي الخلوة، أي أنه كان يحب أن يخلو بنفسه يتعبد ربه ويسأله، فكان يخلو بغار حراء وهو غار في جبل حراء، جبل يبعد 3 أمجاه الشرق، فيتحمس فيه أن يتعبد الليالي ذوات العدد، يعني يبقى به ليال لا ينزل من خلوته إلا بعد انقضائهن لحاجته ورعاية أهله، ثم لا يلبث أن يعود إليه. وكان يقلب وجهه في السماء يناجي ربه، حتى أوحى إليه الله قالت فيتحنث الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ويتزود لذلك يعني يأخذ من الزاد من طعام وشراب ما يكفيه للمكث في الغار ما شاء الله له أن يمكث، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها. قولها رضي الله عنها قبل أن ينزع إلى أهلي ويتزوج، المقصود بأهلي هنا خديجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع مع خديجة في حياتها امرأة قط حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. وأما راوية الحديث عائشة فإنما روته من تحديث النبي صلى الله عليه وسلم لها به، وإلا فهي لم تكن قد خلقت بعد. قالت رضي الله عنها حتى جاءه الحق أي الوحي، المقصود بالحق هنا هو الوحي لأنه من الحق من الله عز وجل، والوحي حق كلام الله منه بدأ وإليه يعود ليس بمخلوق. قالت حتى جاءه الحق وهو بغار حراء، فجاءه الملك. قال تفسير للمبهم قبله، حتى جاءه الحق يعني الوحي، فجاءه الملك أي الذي جاء بالوحي، فقال وهو جبريل عليه السلام، وقد رآه في هذا المقام بصورته التي خلقه الله عليها، ولذا فقد فزع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المنظر فزعا عظيما، فقد رآه واقفا قد سد الأفق له 600 جناح، بجناح واحد منها رفع قرية سدوم حتى بلغ بها أنان السماء، وهي قرية قوم لوط، ثم أقبل بها على الأرض. قالت رضي الله عنها فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد لست ممن يقرأ، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. قال فأخذني أي جبذني إليه، فغطني أي ضمني وعصرني ضمة شديدة حتى بلغ مني الجهد، أي بلغ منه مبلغا عظيما من التعب من قوة الضمة. ثم أرسلني أي أطلقني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغرفه ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، والعلق هو العلقة جمع علقة وهي النطفة من الرجل تستقر في رحم المرأة فتعلق بجداره وتتغذى عليه ولذا سميت علقة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قالت فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى أهله يرجف فؤاده أي يخفق بقوة لخوفه مما رأى من منظر جبريل عليه السلام، فدخل على خديجة بنت خويلد زوجته أم أولاده فقال زملوني أي بثياب ثقيلة تكف عني البرد جراء ما أصابه من الهلع لذلك المنظر الذي رآه. قالت فزملوه حتى ذهب عنه الروع أي الخوف والفزع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر أي خبر ما رأى، فلما أخبرها بما رأى قال لا لقد خشيت على نفسي. فسرت هذه الجملة بأن معناها خشيت على نفسي الموت من شدة الرعب، وقيل خشيت على نفسي المرض والعجز، وقيل خشيت على نفسي العجز عن حمل أعباء النبوة، وقيل خشيت على نفسي عدم الصبر على قومي وما إلى ذلك من تفاسير مؤداها أنه صلى الله عليه وسلم أصابه فزع شديد. فقالت خديجة مهدئة من روع النبي صلى الله عليه وسلم كأفضل ما تكون النساء حين أن يكون الأزواج في أمر يهمهم ويزعجهم، قالت مزيلة عنه ذلك الوجل والخوف كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا كلمة نفي وإبعاد لما قد يكون لما يأتي بعدها، وقولها والله ما يخزيك الله أبدا ما هنا نافية بمعنى لا، ثم عللت ذلك بقولها إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وهو الذي يقر بأمره أو هو الذي أثقلته تكاليف الحياة. وتكسب المعدوم أي الذي لا مال له، وتقري الضيف أي تحسن ضيافته ووفادته، وتعين على نوائب الحق أي تعين من وقع في مضائق من مضائق الدنيا وكربة من كرباتها. قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرئا قد تنصر في الجاهلية. قيل إن ورقة هذا أسلم في ذلك اليوم. قالت وكان يكتب الكتاب العبراني، والعبرانية لغة اليهود. قالت وكان يكتب الكتاب العبراني أي يكتب كتاب التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل. قالت فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. وهذه كلمة تقال كناية لمن هو يصغر سنا، يقال يا ابن أخي، وليس بالضرورة أن يكون بينهما قرابة. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ والمقصود ماذا رأيت؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس أي الملك الذي نزل الله على موسى أو جبريل، يا ليتني بها جذع. والجذع يطلق على الصغير من البهم، يطلق على الصغير من البهائم، واستعمل استعارة وكناية في هذا الموضع عن الشباب، وكأنه يقول يا ليتني بها شابا فتيا، فأقوم معك وأنصرك وأدفع عنك. ثم قال يا ليتني حيا إذ يخرجك قومك، يعني لأذود عنك وأخرج معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، مستنكرا لما يعلم من مكانته في قلوبهم ومنزلة آبائه بينهم، فهم سادة مكة وسادة العرب وسادة الناس في زمانهم، وسيدهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وفي هذه الجملة دلالة على أن النبوة إنما تكون في الرجال دون النساء، لقول ورقة لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. ولكون الرجل أقوى على تحمل هذا العداء ونتائجه من المرأة. ثم قال وإن يدركني يومك، يعني هذا الذي يكون فيه إخراجك، أو يومك الذي تؤمر بالبلاغ فيه، لأنه يوم أن أنزل الله عز وجل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، إنما كانت هذه النبوة وليست البعثة، وإنما البعثة بدأت بقول الله عز وجل وأن يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ثم قالت ثم لم ينشب، أي لم يلبث ولم يدن طويلا، ولقد أن توفي، يعني أنه توفي قريبا، وفتر الوحي أي تتابع وحمي. ثم أورد حديثا آخر وهو آخر حديث الباب، وهو الحديث الرابع من أحاديث الكتاب. قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال بحديثي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زمنوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجر. قال فحمي الوحي وتتابع. هذا الحديث فيه بيان بدء البعثة، وهو من رواية جابر بن عبد الله، وهو جابر ابن عبد الله الإمام الأنصاري ثم السلمي بفتح السين وتشديدها وفتح اللام، صحابي ابن صحابي، غزا 19 غزوة، مات بالمدينة بعد سنة 70 عن 94 سنة. أخرج حديثه الجماعة، وله في كتب الحديث 1540 حديثا، وهو من المكثرين من رواية الحديث. اتفق الشيخان على 58 حديثا منها، وانفرد البخاري 26 ومسلم 126 حديثا منها. قال جابر رضي الله عنه، قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو يحدث يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحدث، وهو هذا استئناف من جابر، وقوله يحدث أي النبي صلى الله عليه وسلم عن فترة الوحي أي تتابعي. فقال في حديثه أي النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، ربما كان صوت نداء وربما كان غير ذلك. قال فرفعت رأسي لأنظر ما هذا الصوت، فإذا، وهذه فجائية، هذه تسمى إذا الفجائية، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، وهذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على الأرض في صورته مرتين، ورآه الثالثة عند سدرة المنتهى. قال جالس على كرسي بين السماء والأرض. قوله على كرسي، الكرسي يطلق ويراد به ما له أربع قوائم ويجلس عليه، وهذا في الأعم الأغلب، وقد يطلق على موضع القدم كما في آية الكرسي، كما في قوله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا الكرسي بهذه الآية هو موضع قدم الرب عز وجل كما جاء في الأحاديث. وأما ما استوى الرحمن عليه وعلى فإنه يسمى العرش. وهذا الكرسي الذي معنا في حديثنا إنما المقصود به الكرسي الذي له أربع قوائم ويجلس عليه. قال جالس على كرسي بين السماء والأرض. هذا الكرسي لا يراه إلا من شاء الله له عز وجل أن يراه، كما هو الشأن في الملائكة تطير في أفلاك السماء لا يرى أحد، ولا تصطدم بها طائرات ولا طيور ولا أجرام، وكل ذلك من تقدير العزيز العليم. قال فرعبت، أي فزعت وخفت، فرعبت منه لذلك المنظر، فرجعت فقلت زملوني أي غطوني مرة أخرى. فأنزل الله تعالى، أي أنزل مع هذا الملك جبريل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو متدثر في ثيابه عند زوجه خديجة. أنزل الله عليه أوحى إليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير يوم عسير إلى آخر الآيات. وهذه كما أسلفنا هي البعثة النبوية، وأما ما تقدم في حديث اقرأ فإنها كانت النبوة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والثبات على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة الجدير والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والآن نترك اللاقط للأخ فؤاد، إن كان ثم أسئلة فليرفع جزاه الله خير.
شيخنا وحفظكم الله، يقول السائل هل غسل الجمعة واجب؟ وإذا كان واجبا فهل هو واجب على النساء أيضا؟ جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي من بلغ الحلم وهو سن البلوغ. فكل من بلغ إذا كان يأتي إلى المسجد لحضور صلاة الجمعة فإنه إما أن يكون واجبا عليه الغسل أو أن يكون مستحبا. وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من حمل الحديد على ظاهره وأوجب الغسل، ومنهم من جمع بين الحديث بين هذا الحديث وحديث عثمان رضي الله عنه الذي كان في خلافة عمر رضي الله عنه، لما قام يخطب الناس فدخل عثمان فقال له عمر لقد آنيت يا عثمان، قال والله ما هي إلا أن عدت إلى البيت وتوضأت ثم جئت، قال والوضوء أيضا، يعني منكرا علي أنه لم يغتسل، ولكنه لم يأمره بر. ولذا قال كثير من أهل العلم هذا يدل على أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب وإنما هو مستحب ومندوب، وعلى هذا فهو مستحب على كل من أتى المسجد من رجال ونساء شريطة أن يكونوا بالغين، وأما من هو دون البلوغ فلا يتعين عليه الغسل أصلا، والله تعالى أعلم.
يقول السائل يعني هناك رجل مريض بين الموت والحياة، يعني ابنه يسأل عن سنوات مضت من قبل أن أباه لم يكن يصوم ولم يكن يصلي، فالآن يسألون هل يعني إذا توفي يصومون عنه وكيف يتم ذلك جزاكم الله خيرا، وهل يعني الصلوات التي فاتت كذلك جزاكم الله خيرا.
أما الصلاة فلا يقضي أحد عن أحد أبدا، لا من تركها عن عجز ولا من تركها عن سهو ولا من تركها عن جهل ولا من تركها عن عمد، فالصلاة لا يقضي أحد عن أحد فيها شيء أبدا. وأما الصوم فينظر إن كان تركه للصوم عن جهل وكانت المدة قليلة كان الأولى أن يصام عنه، وإن كانت المدة طويلة فالأولى إن ترك نفقة أن يطعم عن كل يوم مسكين. وأما إن كان تركه للصوم عن علم وعمد فلا يجزئ عنه صيام ولا إطعام، فإن كان قد تاب قبل أن يدخل في هذه الفترة من المرحلة التي بين الحياة والموت، والتي أفهم منها أنه في غيبوبة مستدامة، فإن كان قد تاب قبل دخوله في هذه المرحلة فإنه لا حرج عليه ولا قضاء ولا إطعام، وإن كان لم يتب فإن عاد للحياة وتاب أجزأه، وإن مات على ذلك فأمره إلى الله ولا يصام عنه ولا يطعم، ونسأل الله العافية والسلامة.
يقول السائل أخ يسأل عن وشم الوشم وعن وشم ظاهر يسبب له إحراجا، فما العمل وهل يعمل يعني هل يقوم بإزالته ولو كان فيه نوع من الحرق جزاكم الله خيرا.
الوشم كان قديما يعمل بضرب الجلد بالإبر حتى يسيل الدم، ثم يوضع عليه الكحل فيكتسب منه اللون الأخضر، وكان يوضع على كلمات أو رسومات، واليوم يعملون هذا الوشم بآلات حديثة لا تؤذي الجلد ولا تسيل الدم، وعلى كل حال فالوشم في الإسلام حرام، فمن كان فلا يجوز له أن يقوم بالوشم، لا رجل ولا امرأة. ومن أسلم وكان قد وشم أو وشم قبل إسلامه فإن الإسلام يجب ما قبله وينظر في هذا الوشم، فإن كان يحتوي على كفر أو فسق، أن بعضهم قد يكون الوشم عنده صليبا أو كلاما تعبديا من كلام الكفار، أو قد يكون صورة امرأة، فإن هذا لا بد من إزالته أو استدامة تغطيته. وأما إن كان الوشم عاديا فإنه لا يلزم إزالته، وإن كان الأفضل أن يزيله، فإن كانت الإزالة غير مؤذية لزم في جميع الأحوال إزالته. إن كانت الإزالة للوشم غير مؤذية ولا مكلفة من جهة المال فلا يلزم إزالته، وأما إن كانت مؤذية أو مكلفة كلفة لا يستطيعها هو فإن عندئذ يسقط عنه ذلك، وعليه أن يستر موضع الوشم ولا يجعل أحدا يطلع عليه أبدا، والله أعلم.
يقول السائل: في هذه الأيام دخول وقت صلاة الفجر يكون تقريبا على 55 دقيقة، فهل يجوز لي أن أصلي على 25 دقيقة حتى أذهب إلى العمل على 5:30، علما أنه لا أستطيع أن أصلي في مكان العمل؟ جزاكم الله خيرا.
الأصل أن أفضل وقت الصلاة أولها، أفضل الصلاة ما أتي بها على أول وقت، إلا صلاة العشاء الأفضل تأخيرها إلى ما قبل منتصف الليل. فإذا تحقق الإنسان من دخول الوقت وكان ممن لا يلزمه إتيان المسجد لكونه بعيدا عن المسجد ولا يسمع الأذان، فإنه يتوضأ ويؤذن ويقيم الصلاة، ويؤذن ويصلي ركعتي الفجر الراتبة القبلية، ثم يقيم الصلاة فيصلي الفجر ولا يلزمه شيء. وأما الانتظار لعشرين دقيقة أو أكثر أو أقل، إنما هذا من أجل انتظار اكتمال الجماعة أو حضور أكبر عدد من الناس، وإن كان هو ليس إلا هو في بيته أو مكتبه فلا ينتظر، الأولى أن يصلي على أول الوقت ولا ينتظر أحدا، والله أعلم.
السائل يقول: أن دخول الوقت 55 ليس الإقامة، فهو يريد أن يصلي على 15 دقائق، يعني جائز أن يصلي قبل دخول الوقت؟
يقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي موقتة بأوقات، لا يجوز أن تؤدى قبلها كما لا يجوز أن تؤدى بعدها إلا من نسيان أو سهو أو نوم. فإن أداها قبل دخول الوقت ولو كان عن سهو أو نسيان فإنه يلزمه أن يعيدها بعد دخول الوقت، ولا يصح أن يصلي الإنسان قبل دخول الوقت ولو بدقيق، فإن كان هذا العمل يجب له ضياع صلاة الفجر فعليه أن يترك هذا العمل وجوبا، لأنه إنما خلق في هذه الحياة الدنيا لعبادة الله لا للكسب، ومن عبد الله وكان في تعبده لله ضياع لكسبه عوضه الله، كما قال الله عز وجل في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله تعالى كما في آخر الطلاق: ومن يتق الله فهو حسبه، وقوله: ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. فعلى الإنسان أن يتق الله عز وجل، فإن كان في عمل لا يمكنه من أداء ما أوجب الله عليه فلا يجوز له بحال من الأحوال الاستمرار في هذا العمل، ولو تذرع بأنه لا مال له ولا دخل عنده إلا هذا. فنقول: من رزق الطيرة حين تخرج في الصبح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني أنها تخرج في الصباح بطونها خماص فارغة ملتصقة بظهورها، ولا تعرف من أين يأتي الرزق، فإذا بالله عز وجل يخرج لها من الرزق على الأرض ما تقتات منه. وكذلك فإن الله عز وجل قد رزق أم مريم في المحراب، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، وقد رزق مريم في نفاسها قال: فكلي واشربي وقري عينا، أو هجي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. ومعلوم أن النخلة لا يمكن أن تسقط ثمرها بالهز، ولا يقدر أحد على هزها، فضلا عن أن تكون امرأة فضلا عن أن تكون نفاسا، وإنما كان ذلك لبيان أن الله هو الرزاق، وأن من يتوكل على الله يرزقه من حيث لا يحتسب، والله أعلم.
يقول السائل: كيف يتم اختيار فتوى من فتاوى العلماء في مسألة معينة مما يأتون من تفسيرات وآيات وأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وما هو مقياس الترجيح في المسائل؟
أولا، الفتاوى إنما تعطى على قدر السؤال، على قدر الاستفتاء، والفتاوى كالدواء يصفه الطبيب، والطبيب لا يصف دواء إلا بالنظر في الحالة، والمفتي لا يعطي فتوى إلا بالنظر بالحالة، ولذا لا يصح أن يذهب الناس إلى كتب الفتاوى ومواقع الفتاوى في الإنترنت من أجل استخراج فتوى تلائم أو قريبة من مسألتهم، فإن لكل حالة مقتضياتها وملابساتها. ولذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله فقال: يا إمام، أرأيت رجلا قتل أبي، أفإن قتلته هل علي من شيء؟ قال: لا. فمضى الرجل، وبعد مدة جاءه آخر فقال: يا إمام، أرأيت إن قتلت رجلا قتل أبي هل علي من شيء؟ قال: نعم، عليك القصاص. فسأله طلابه وتلاميذه بعد أن انصرف الرجل: يا إمام، قد قلت اليوم كذا، وقد قلت من قبل كذا وكذا. فقال: أما الأول فجاء وقد بدا عليه الندم على ما اقترف من قتل قاتل أبيه، فلم أشأ أن أقنطه من رحمة الله. وأما الثاني فقد جاء وقد امتلأ وجهه غيظا وكمدا، يريد أن ينتقم فيقتل قاتل أبيه، فأردت أن أزجره وأكفه عن قتل قاتل أبيه. فآتاني فتوتان لمفت واحد اختلفتا تماما. هذا يدل على أن الفتوى لا تؤخذ من بطون الكتب ولا من مواقع الإنترنت، وإنما ترفع لأهل العلم ينظرون فيها بما يفتح الله عليهم، كما قال الله عز وجل في كتابه: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعلى الناس أجمعين وعلى طلبة العلم خاصة وأئمة المساجد والدعاة أن يتقوا الله عز وجل في الفتاوى فلا يجترئون عليها، فإن الأمر كما قيل: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. فرب فتوى أحلت حراما، ورب فتوى حرمت حلالا، ورب فتوى سفكت دما، وما ذلك إلا لجهل مستخدم الفتوى. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يدفع عن نفسه الفتوى إلى غيره إن وجد. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يبصرنا وإياكم بديننا، والله تعالى أعلم.
الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الدجاج المذبوح بالآلات الكهربائية المستعملة في المذابح الصناعية؟ ونعم، هذا هو السؤال، جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا يدل على أن أسلم الطرق في الذبح هو ما أنهر الدم لقطع الودجين، فإنه أسرع لخروج الروح وإراحة الذبيحة. وأما ما يفعله الناس في الغرب اليوم بدعوى حقوق الحيوان والرفق بالحيوان، فإنه في الحقيقة تعذيب للحيوان، لا رفقا به، ولكن ما أعلمه في هذه المسألة هو أنهم يصعقون الدواجن، وبعض البهائم صعقا لا يميت، يصعقون الدواجن والبهائم وبعض البهائم صعقا لا يميت، وإنما يفقدها الشعور فلا تشعر ولا تحس بالألم عند ذبحها. فإن كان كما ذكر لي بهذا الوصف فإنه جائز مع الكراهة، وإن كان صعقا بالكهرباء حتى الموت أو غمرا للدواجن في الماء حتى الموت أو ضربا كما يفعل بالبقر والثيران ضربا على الرأس حتى الموت دون أن تذبح أثناء بقاء الروح فيها، فإن هذا لا يجوز أكله وهي ميتة وقد حرم الله الميتة. وعلى هذا ينظر، وأنتم في بلاد الغرب أبصر، وعليكم أن تتحروا وتذهبوا إلى أماكن الذبح فتنظروا وتسألوا أهل الخبرة ممن هم يذهبون إلى تلك المناطق يعملون في الجزارة فيخبرونكم. فإن كان الأمر كما سمعتم من حيث أن الإزهاق أن الصعق لا للإزهاق وإنما للإغماء فجائز مع الكراهة، وإن كان للإزهاق فلا يجوز وهي ميتة، والله أعلم.
الله خيرا. آخر سؤال يقول السائل: هل يجوز الدخول على الزوجة إذا لم تبلغ سن البلوغ؟ وهل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي بنت 9 سنوات؟ جزاكم الله خيرا.
أولا نبدأ من حيث انتهيتم في السؤال: هل للبلوغ سن محددة؟ الصواب أن البلوغ ليس له سن محددة، وإنما له علامات محددة، وهي عند الذكور نبت شعر الإبطين ونبت شعر العانة ولم تشعل الشارب أيضا كما في بعض الأحيان ليس دائما، وعند وأيضا نزول المني باحتلام أو غيره. وأما عند النساء فهو لم تشعل الإبطين والعانة والإمناء ونزول الدم فيما يسمى بالعادة الشهرية. فإذا رأت البنت الدم أو إحدى هذه العلامات فقد بلغت، ولكن لا يدخل بها قبل ذلك، ولا يدخل بها إن لم تكن قد حاضت، لأن الدخول أو الجماع المقصود منه الحمل، الحمل والولادة، ولا يكون حمل قبل الحيض لأن الرحم لم يكن ليس بجاهز لاحتضان الحيوانات المنوية للرجل. فإذا بلغت البنت كما بلغت عائشة رضي الله عنها وهي بنت 9 سنين فإنها فإن هذا الدخول جائز ولا بأس فيه، وليس الأمر كما يذهب إليه الغربيون من وجوب بلوغها 18، فإنها تكون جائزة قبل ذلك. ولذا فإننا نرى في الغرب عند تجوالنا للدعوة بنات ربما كنا في سن 10 أي 11 أو 12، وهي تدفع عربة فيها طفل كنا نظن أنها أخته، فإذا بنا يقال لنا إنها أمه أتت به من سفاح مع زميلها في المدرسة أو من أبيها أو من جارها أو ما إلى ذلك، يدل ذلك على أن البنت إذا حاضت تكون جاهزة للدخول بها وللحمل. وقد ذكر عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه أنه قال أنه بلغه عن جدة عمرها 21 سنة، وذلك أنها بلغت في سن 7 وحملت ثم ولدت بنتا، وهذه البنت بلغت في سن 7 وحملت ثم ولدت بنتا، فكانت الأولى جدة في سن 21. وعلى كل حال أقرب ما يكون من حال الغربيين اليوم هو حال أهل العراق في زمن الإمام مالك عند أن جاءوا إليه حجاجا فسألوه عن حكم دم البعوض، فقال قاتلكم الله يا أهل العراق، قتلتم الحسين بن علي وتسألون عن حكم دم البعوض، ونحن نقول قاتل الله هؤلاء الكفرة المردة يبيعون الزنا حتى في سن المبكرة ويعلمون ذلك في المدرسة، ثم يطعنون في صحة النكاح من بنت حاضت وهي ابنة 9 سنين ويجرمون هذا الفعل ويعتبرونه من أكبر الجرائم ويقيمون عليه الدعاوى، وربما سارت دول على دول لأجل هذا الأمر، وهم يرون كم عندهم من أطفال من زنا لبنات هم قصر كما يقولون وهم أقل من سن 10 أو 9. نسأل الله الهداية للجميع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.
خير شيخنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبلغوا سلامي للإخوان في مسجد الأرقم ومسجد التوحيد والإخوة في مكتب الصحابة في أوتاوا وكل من تلقون من المسلمين عندكم ممن لقيناهم في زياراتنا وممن لم نلقهم، ونسأل الله أن نلقاهم قريبا في بلاد الحرمين.
الله شيخنا، جزاكم الله خير.